أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1140 عفوا: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابها من الزكاة حيا كان أم ميتا؟ لازلنا نتكلم عن المقصد الثالث، وفيه بحثان. البحث الأول: أصناف المستحقين، أنواع المستحقين اللي هم ثمانية، ولازلنا في الأمر الأول والثاني، الفقير والمسكين. زين. والبحث الثاني هو أوصاف وصفات وشروط المستحقين. أما ما يرتبط بالفقير والمسكين، فبينا تعريف الفقير والمسكين، وبينا بعض المسائل المرتبطة بصدق عنوان الفقير وعدم صدقه. وصلنا إلى مسألة. الآن فقير مديون، زين، مديون لمن؟ الفقير مديون. فهذا الشخص المطلوب المديون لمن؟ لشخص يعني إلي مثلا، وهذا الشخص اللي أنا مثلا علي زكاة، فأنا علي زكاة، أو هذا اللي أطلبه مستحق للزكاة يعني فقير، فهل يجوز حساب الدين عليه زكاة أو لا؟ الجواب يقول السيد: نعم يجوز، سواء كان هذا المديون عدل حي أو كان ميتين. الدليل على ذلك نصوص صفحة 465 بالإضافة إلى عدم الخلاف، زين، كما في بعض الكلمات. إذن المديون سواء كان حي أو ميت، إذا كان مستحقا للزكاة وكان الدائن عليه زكاة، يمكن حساب الدين زكاة على زين حساب الدين اللي على المديون أحسس بزكاة. أنا طلبك يا شيخ 100,000 دينار وأنا علي زكاة مثلا 100,000، أقول لك هاي زكاة، احسبها زكاة. زين. يقول: إذا كان حيا أو ميتا لإطلاق الأدلة، بل النصوص تصرح بأنه إذا كان ميت أيضا. نعم في الميت يوجد فيه شرطون. قال: نعم يشترط في الميت أن لا يكون له، يعني ما عنده تركه، أن لا يكون له مال يفي بدينه. فإذا كان للميت مال يعني تركه تفي بالدين، ما يصير نطي للنص. طبعا نص صفحة 464 الجزء السادس المباني. إذن الحي ما يصير ما دام أنه فقير، والميت نقول الميت ما نقول يدور مدار الفقير، يدور مدار عنده مال. إذا عنده مال مو الحي، إذا عنده بيت أو سيارة تناسب شأنه، فهذا ما له دخل بالفقر، تقدم البارحة. أما هذا ما تمشي على الميت. الميت الإنسان إذا يموت بعد ما نقول أنه سيارة وبيت، لا، هاي تعتبر من ضمن التركة، زين، فتعتبر من ضمن التركة. فإذا كان تركة الميت ولو بيته أو سيارته الخاصة بعد ومات تفي بدينه، ما يصير نطي. قال: نعم يشترط في الميت أن لا يكون له مال يفي بدينه، وإلا إذا كان له مال يفي بدينه ما يصير نطي. زين. بس هذا اللي ما يصير نطي أو ما يصير نحتسبه زكاة إذا كان ميت له مال، بشرط مهم، وهو إمكان التصرف في ماله، زين، وإمكان أداء الدين من ماله ومن تركته. يعني قد يكون الإنسان الميت عنده تركة، لكن لا عنده تركة ولا يتمكن من أداء دينه، زين، من خلال التركة. إما أنه يتلف ويتلفه متلف بلا ضمان، أو بضمان ولكن لا يمكن أنه ما نقدر عليه، زين، أو نحو ذلك. فلهذا قال: وإلا لم يجوز. يعني شنو لم يجوز؟ إذا كان الميت له مال يفي بالترك يفي بدينه، فما يصير نطي زكاة، ما يصير نحسب هذا الدين زكاة ما دام عنده مال، بعد ما يصدق أنه فقير. إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا. طبعا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، بعد أصلا ما يصدق أنه عنده مال، انتهى الموضوع، زين. اثنين: أو امتنع الورثة من أداء دينه من تركته. زين، عنده تركة بس الورثة ما يقبلون، يمتنعون. نقول حتى في هذا الصورة يجوز. زين، ليش؟ لأنه المنصرف من النصوص صورة إمكان أداء الدين من التركة. إذن بالنسبة للحي الفقير النصوص واضحة، ما دام أنه فقير نحسب الدين زكاة، والميت قلنا أيضا النصوص واضحة بس بشرط أن لا تكون عنده تركة، وهذه هاي التركة بها صفة أنه يمكن أداء الدين منها. فإذا لم يكن عنده تركة أو كان عنده تركة لا يمكن وفاء الدين منها، فيصير نحسب الدين شنو زكاة. هذا اللي عنده تركة لا يمكن الأداء منها لها مصاديق. المصداق الأول تلفت تركته على نحو لا يكون مضمونا. المصداق الثاني امتنع الورثة من أداء دينه من تركته. ثلاثة إذا المصداق الثالث وكذا، إذا غصي غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها، أخذ التركة منه، أو أتلفها متلف لا يمكن الاستفاء بدلها منه. أربعة مصاديق: أن الميت له تركة وتفي بالدين، ولكن لا يمكن الوفاء الدين منها. إذن هذه المسألة عرفنا بأن المدين إذا كان دائنه عليه زكاة يمكن حساب الدين على المدين سواء كان حي أو ميت من الزكاة، حسب الزكاة. والميت بشرط مهم أن لا يكون له تركة يمكن أداء الدين منها. أما إذا ما عنده تركة أو عنده تركة لا يمكن أداء الدين منها، بالتالي يجوز حساب الزكاة. جيد، هاي مسألة. مسألة ثانية 1141، يقول السيد: لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة. المستند الإجماع بالإضافة للنص الخاص صفحة 467 الجزء السادس المباني: لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل منه الفقير أن المعطى له هدية، مثلا هدية، بحيث يحصل من هذا العطاء زين قصد التمليك. إيه، حتى من يقصد التمليك يقدر يصرف منها حال الزكاة زين، لأن الزكاة أيضا شي تكون أحد مصادقه بنحو التمليك، فيقدر يبيع ويشتري ويصرف أي تصرفات الملك. هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك، لأنه الأعيان الزكوية تتعلق بها الزكاة، الزكاة يمكن دفعها بنحو التمليك ويمكن دفعها للمستحق بنحو الصرف بحيث يصرفها زين. هذا الدليل دل على ذلك. فهنا مرة نطيها بعنوان هدية زين، يتخيل المقابل، لا مو نقول لها هدية، يعني لا تقول لها هدية هذا يصير كذب زين. نطيها بنحو يتخيل أنها هدية. ليش يتخيل أنها هدية؟ حتى يصير قصد التمليك يتملكها، لأن الهدية شنو هنا؟ لا تملك إلا بالقبول، فالمقبضها بعد هذا قصد التمليك. هذا إذا كان الدفع بقصد التمليك. أما إذا كان بنحو الصرف، هذا ما يحتاج بعد أقدم للعين الزكوية لأكله زين، كتمر، زبيب، يأكله بعد ما دام بمصلحة، هذا كلش كافي. وأما إذا كان عن نحو الصرف يكفي كونه في مصلحة الفقير، كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله لأنه وقع في محله، أي صرفة للمستحيق. هاي مسألة مهمة طبعا، وهاي أيضا نكتة سيالة بالنسبة لعدم وجوب إعلام الفقير بأن المعطى له زكاة، بل بأن المعطى له خمس مو واجب إعلامه زين. خلي يتخيل أنه هدية شكوا بيها بعد يصرف بيها تصرف زين. مسألة 1142، يقول السيد: إذا دفع الزكاة إلى، هاي مسألة ابتلائية وما مختصة بباب الزكاة، تشمل باب الخمس، يعني باب الخمس نفس هاي المسألة ولكن مذكورة باستفتاء موجود زين في الموقع، وعندنا استفتاء موجود به، يعني لا فرق في هذه المسألة بين الزكاة والخمس. إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيرا فبان غنيا. أنا لبالي فقير، طيب بعدين تبين غني، هاي يصير عندنا زين، أو مو بس فقير وغني، لا فقير ويشترط مثلا بيه متدين مثل السهم الإمام، ثم تبين أنه مو متدين، أو يشترط أن لا يكون واجب النفقة، ثم تبين أنه واجب النفقة، وهكذا. يعني شروط المستحق ما متوفرة بي، من الطيطة اللبالي متوفرة بي، بعدين تبين أنه ما متوفرة بي. نعم، إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيرا فبان غنيا، هذا من حيث الفقر والغنى. أما من حيث الأمور الأخرى، يعني تبين أنه غير مستحق، يأتي في آخر المسألة. وجب عليه استرجاعها. الطيطة 100,000 دينار زكاة، كنت أعتقد أنه فقير ثم تبين أنه غير فقير، والمئة ألف دينار موجودة، أرجع آخذها وصرفها في مصرفها، لأنه بالتالي هاي تعينت، إذا عزلت تعينت الزكاة كما سيأتي. زين، إذا تعينت وموجودة أخذها وطيها الغير للمستحق إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة يقول السيد جاز له أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة. هذا الفقير من استلم المال إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة فأطالب ببدلها. ليش؟ لقاعدة الإتلاف، حتى لو لم يكن يعلم بأنه يشترط في الآخذ الفقر، ما يدري لبال يصير فقير أو غني وأخذها، هذا لا يضر، لأن قاعدة الإتلاف تشمل العالم والجاهل على حد سواء. أتلف زين ما دام يعلم أنها زكاة، جيد، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني، وإلا شنو إلا يعني لا يعلم أن الذي أخذه زكاة، مثلا كان يتخيل أنها هدية، هنا بعد ما يصير نطالب. ليش؟ لأنه مغرور، والمغرور بعد ما يرجع عليه، فليس له الرجوع إليه لقاعدة المغرور، فهو مغرور. إذن التارة الذي أعطيه المال معتقدا أنه فقير ثم تبين أنه غني، المال الزكاة موجود أجي أخذها، سواء كان المقابل يدري ما يدري، مهم ما دام عين الزكاة موجودة أخذها وأعطيها لمن؟ لغيره من المستحقين. إذا ما موجود وتالف، هنا صورتان: الصورة الأولى أن الآخذ وهو الغير فقير الذي تبين أنه غني مثلا أو غير مستحق كان يعلم أنها زكاة، قاعدة الإتلاف لازم يعطي. أما إذا لم يكن يعلم أنها زكاة، قاعدة الغرور لا يجوز مطالبته، ويجب عليه على من؟ على صاحب الزكاة حينئذ. حينئذ شنو؟ حين عدم علم غير المستحق، يعني علم الغني، زين، حين عدم علمه، ويجب عليه حينئذ، يعني حين عدم علم الغني بأن المأخوذ زكاة، ما يدري أنه زكاة، هذا واحد. وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأول، الفرض الأول شنو؟ يعني يعلم أنها زكاة بس ما عنده يطي، أو هو عنيد وما نقدر لم يطي. في هذين الفرضين يقول السيد وجب إخراجه على صاحب الزكاة، إخراجه بدلها. ليش؟ لأنه ضامن. فهذا الغني اللي طيتش انت تعتقد أنه فقير، إذا كان لم يعلم أن الآخذ زكاة فما يصير طالبه، فعلي الضمان. أو كان يعلم أنه الآخذ المأخوذ زكاة ولكن لا يمكن الأخذ منه، أما ما عنده مال أصلا أو هو ميطي. جيد. ثم يقول السيد وجب الضمان. طبعا وجب الضمان إذا كان مقصرا بنحو الفتوى، وأما إذا كان قاصرا يعني مستند إلى حجة شرعية احتياط وجوبي، وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد، هذا يعني جاهل قاصر، أو مستند إلى الحجة الشرعية على الأحوط لزومين. ليش احتياط لزومي؟ لأن البعض قال إذا كان مستند إلى حجة شرعية أو بعد الفحص والاجتهاد فهو جاهل قاصر، وبما أنه أمين والأمين لا يضمن، السيد يستشكل في هذا المورد. وقلنا هاي النكتة سيالة، لا فرق بين الزكاة وبين الحق الشرعي من سهم زين سهم الإمام أو سهم السادة، زين، بالتالي أنه المعطى له إذا تبين أنه غير مستحق، فإن كان مقصرين وجب الضمان فتوى، إن لم يكن مقصرا وكان قاصرا وجب الضمان بنحو الاحتياط الوجوبي. هاي مسألة نكتة سيالة مهمة ابتدائية. السيد الله يحفظه يقول في هذه المسألة ما مختصة بالعطاء لشخص أعتقد أنه فقير ثم تبين أنه غني، لا، تشمل كل مورد أعتقد أنه مستحق ثم تبين أنه غير مستحق. مثلا زكاة الهاشمي، زين، أنا كنت أعتقد مثلا الدافع صاحب الزكاة غير هاشمي، المن طاها؟ طاها المن لشخص كان أعتقد أنه غير هاشمي ثم تبين أنه هاشمي، فتبين أنه وقعت في غير محلها. مثلا أطيت الشخص لبالي هذا مو واجب النفق عليه ثم تبين أنه واجب النفق عليه، نفس الكلام. وكذا الحكم فيما لا تبين كون المدفوع عليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته أو هاشمين إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك. جيد. مسألة 1143 يقول السيد إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، لبال أنا عليه زكاة وحسبتها طلعت 100,000 دينار وطيتها، ثم تبين أنه ما عليه، ثم بان العدم، عدم شنو؟ يعني عدم وجوب الزكاة عليه، جاز له استرجاعها ليش؟ بلا إشكال، فالمدفوع باقي على ملك مالكه، زين، وهو الدافع، فله استرجاعه، وإن كانت تالفة. هاي العين، هذا المال اللي لبالي زكاة وطيته ثم تبين أنه ما عليه زكاة، إذا كان موجود أطالب به وأخذ، إذا كان ما موجود تالف استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، إذا يدري أصلا أنا مو واجب عليه الزكاة وأخذه، فهذا يعتبر غار وأنا مغرور، المغرور رجع على من غره، زين، وإلا لم يجوز له الاسترجاع، إذا كان ما يدري لا يكون هو مغرور اللي أخذ المال، فبالتالي ما يمكن لا يرجع المن إلى المغرور. هم القضية واضحة، زين. مسألة 1144، يقول السيد: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا، قلت لله علي أن هذه الزكاة أعطيها هذا زيد الفقير، أولا كيف أعطي زيد الفقير؟ أعطي العمر فقير، أعطي ذاك، كلهم خالد فقير، كلهم فقراء، كيف يعطيهم أي واحد؟ بس أنا نذرت أن أعطي زيد الفقير، يصح النذر؟ يصح، زين، انعقد نذره. ليش؟ لأن مناطن الانعقاد موجود فينعقد. فإن سها فأعطاها فقيرا آخر، أعطاها البكر مو الزيد، أجزأ. ليش؟ لأنها وقعت في محلها ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية. ليش؟ لأنه أنت من اعطيت خالد، خالد ملكها، إذا ملكها بعد ما يصير أخذها من عنده، زين، بعد ماكو وجه للاسترجاع. هذا كله إذا كان سهوا، طبعا إذا كان سهوا بعد ما عليه كفارة وما يعتبر أنا حانث، هذا تقدم عندنا بالنذر، زين. وإذا أعطاها غيره، أعطيتها الخالد، أنا الناذر أعطي الزكاة لزيد وأعطيتها عمدا من الخالد، نقول الجواب هو الجواب أنه أعطاء الخالد بعد ما سيرجع لها، زين، ووقعت في محلها، زين، وقعت في محله، زين، الزكاة وقعت في محلها، زين. ولكن أنا يعتبر حانث، ليش؟ خالفت النذر، اثنين عليه الكفار. قال: وإذا أعطاه غيره متعمدا أجزأ أيضا. ليش؟ لأنه أجزأ باعتبار أنه الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده. هكذا أنا عندي هنا متعلقين، المتعلق الأول وجوب الوفاء بالنذر وهو أعطاه لزيد، المتعلق الثاني وجوب شنو؟ إعطاء الزكاة للمستحق، زين، ولا يجوز إعطاء المن لغير مخالفة النذر، بس هذا ما يقتضي النهي عن ضده. نعم، أجزأ أيضا ولكن كان آثم بمخالفة نذره، بعد واضح المخالفة، وجبت عليه كفارة. ليش؟ للحينث. فإذا شوف هنا، أنا قلت لله علي أن أعطيها الزيد الفقير، أعطيت الخالد سهوا، بعد واضح، أولا وقعت في محله ما سيرجح لأن ملكه، اثنين ماكو حنث وماكو كفارة، وهنا الأمر بشيء ما قضينا عن ضده لأنه سهو. أما إذا كنت عالم أيضا نقول لا يقتضي النهي عن ضده. ليش؟ لأن المتعلق اثنان وليس واحدين، فمتعلق النذر ومتعلق مصرف الزكاة هذان اثنان، بالتالي وقعت في محله أيضا ولكنه مأثوم ومخالف للنذر وعليه الكفارة، زين. شوف الناس كاتب أنا والموالي شي يقول، يقول لأن الأمر بشيء، هذا تعليق لأنه أجزأ أيضا، لأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيكون المأتي به فردا للمأمور به ولا ينافع عصيان الدافع، فإن الدافع أطاع الأمر الزكاتي وعصى الأمر النذري، إذن هنا متعلقان، زين. هذا ما يرتبط بالأمر الأول والثاني وهو الفقير والمسكين. أما الصنف الثالث العاملون عليها، طبعا العاملون عليها كتابة كتابا كتابا القرآن الكريم بنص القرآن، بعد قرآن الآية القرآنية، إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، زين، وإجماعا وسنة بقسمي، جماعة بقسمه نصوص، صفحة 469 أجزاء أساس المباني. يا من هم العاملون عليها؟ هم المنصوبون لأخذ الزكاة واحد، وضبطها وحسابها اثنين، وإيصالها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه أو إلى مستحقها، كل ذلك للدخول تحت إطلاق الأدلة من الآية والنصوص، زين. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم طبعا المؤلفة قلوبهم، السيد الله حفظه يذكرن ثلاث مصاديق: المصداق الأول وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، هذا واحد. المصداق الثاني: أو لا يدينون بالولاية، لا مسلمون وإسلامهم جيد بس ما يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا في الولاية ويثبتوا عليها، زين، لأن الولاية هي المنجية، كما لا يخفى الولاية هي المنجية، أو الكفار الذين يوجب إعطاهم الزكاة. هذا المصداق الثالث، الكفار. إذا يصير نعطي المسلمين اللي اعتقاداتهم ضعيفة حتى نقوي اعتقاداتهم، زين يصير نعطي من لأيضا المسلمين ولكن لا يدون بالولاية حتى يميلون للولاية. الثلاثة نعطي للكفار، زين يا أبي ليش تطون للكفار؟ قال الذين يوجب إعطاهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، هذا الصورة الأولى، إذا كان يميلون للإسلام من خلال عطاء يصير، أو لا يعاونون المسلمين في الدفاع أو في الجهاد مع الكفار، هاي صورة ثانية، أو يؤمن بذلك بالعطاء من شرهم وفتنته. كل ذلك النصوص، صفحة 472 474 جزء السادس المباني. السيد الله حفظه يقول الصنف الثالث العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الصنف الرابع يقول هذا أمره بيد الحاكم الشرعي، بيد الإمام ونائب الإمام، مو يم المكلف، بخلاف الفقير والمسكين يمكن لصاحب الزكاة أن يتولى وأن يعطي بنفسه الزكاة للفقير والمسكين، أما العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم ما يصير، ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع، منهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، بل ذلك منوط برأي الإمام عليه السلام أو نائبه. الخامس الرقاب، هاي مسألة ميتة، وهم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محلين، مسألة ميتة. السادس الغارمون، زين بصريح القرآن، زين وكذلك بلا خلاف ونصوص متعددة. يا منهم الغارمون الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، إذن المدينون بشرط أن يكونوا عاجزين عن أداء الديون، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، حتى لو كان مالكين قوت سنتهم يعني غني، ولكن غنى شنو؟ مثلا عنده ما يكفي صاحب حرفة، مثلا نجار حداد، هذا قلنا غني، ما دام الأرباح والعمل يكفي أنت غني، ولكنه مطلوب مثلا في 30 40 60 70 مليون وعاجز عن أدائها، هذا يسمى غارمون، هذا يصير نطي، بس هذا بشروط. طبعا الدليل على ذلك قلنا بلا خلاف نصوص، زين نعم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، إذا هذا ما أخذ فلوس وصرفه في المعصية هذا بعد ما يشمل القرار، ما يعتبر ما يصير نعطي زكاة. لماذا؟ عدم الخلاف بالإضافة للنصوص، صفحة 477 الجزء السادس المباني. ثم يقول السيد والأحوط لزوما اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، مو كل مديون ركبته الديون يصير نعطي، بشرط أولا بنحو الفتوى أن لا يكون الدين مصروف في المعصية للنص، اثنين طبعا هذا اثنين نحن والإطلاق يصير نطي، ولكن الانصراف إلى دور، فلهذا السيد استشكل بالعطاء، وهو إذا كان الدين مؤجلا أو كان الدين حالا والدائن يمهله ولو بالدفع بالتدريج، هنا في كلا الحالين احتياط وجوب من الطي. قال والأحوط لزوما اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، زين لأن ليش احتياط لزوما؟ لأن أكو إطلاق يشمل المورد فيصير نطي، ولكن الانصراف لا يكون يعني في غير هذا المورد. الأحوط لزوم الاعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداه من الزكاة احتياط وجوبه، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا يعني ولو كان حالا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج أيضا قلنا احتياط لزومي. هذا شرطين، إذا الشرط الأول فتوى أن لا يكون الدين مصروف في المعصية، الشرط الثاني احتياط وجوبه. يقول السيد هنا تفاصيل، ولو كان على الغارم، الغارم يعني المديون زيد مثلا، دين لمن عليه الزكاة، هاي قبل شوي ذكرناها، إذا أنا أطلب زيد وهذا زيد من الغارمين وأنا طلبه وأنا عليه زكاة، أقدر أحسب الدين زكاة؟ يجوز تقدم هذا قبل شوية، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، يعني علي لمن عليه الزكاة إليه، جاز له جاز إليه احتسابه احتساب الدين عليه علي من على زيد زكاة، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، بل يجوز أن يحتسب أني أحتسب ما عنده زين من الزكاة، يعني يصير أني أحسب اللي عندي من الزكاة اللي هو 100 ألف دينار أحسب إلمن للمدينة، قل لعمي هاي مو زكاة وأنت تستحقها، هاي إلك، هايكم ما شيت أنا بيدي، هاي إلك وراح أخذها زكاة، فيكون له لزيد، ثم يأخذه وفاء عما عليه، يأخذها منه أني اللي أخذها وفاء عليه على زيد من الدين. إذا صار عندي صورتين، مرة أنا أطلب زيد صحيح وهو من الغارمين فأحسب الدين اللي عليك زكاة، هاي صورة أولى، ومرة لا، الزكاة اللي بيدي أحس أقول لك هذا إلك أنت تستحقه، وبعدين أحسبه إلي زكاة، أحسبه زكاة زين، عفوا أحسبه إلي تسديد الدين. نعم. الصورة الثالثة، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة. يا شيخنا أنا طلبك 100,000 دينار وأنا ما عليه زكاة، بس صديقي أخوي عليه زكاة، يقدر أخوي أو صديقي اللي عليه زكاة يعطيني المال إلي تسديدا نيابة عنك؟ الجواب يجوز. قال فيجوز له المن لأخي أو صديقي اللي عليه زكاة وفاؤه، وفاء الدين اللي عليك يا زيد عنه، عن زيد بما عنده منها، زين بما عنده من عند من عند أخي منها من الزكاة. جيد. ولو بدون اطلاع الغارم. طبعا هذين اللي ذكرناه صور كل نصوص موجودة، يعني مثلا اللي الدين حسب زكاة إجماع نص ما رواه سماعة، أو أنه اللي زكاة اللي بيدي أستلمه يعني أعتبره شنو زكاة المال للمدين وعدين أخذه بعنوان الوفاء للدين، هذا أيضا جملة من النصوص. نعم. ما رواه سماعة، ذاك ما رواه عبد الرحمن بن ابن الحجاج. المهم النصوص موجودة، صفحة 479 480 481 النصوص موجودة واضحة في هذا المجال. الصورة الأولى أن أحسب الدين اللي عليك زين زكاة، الصورة الثانية أنه لا ما عندي من الزكاة باعتبار مدين زين ومستحق فأخذ بالنيابة عنك كزكاة، استلمه وكالة عنك نيابة عنك بعدين أحسب دين أيضا وفاء لي ما طلبك. ثلاثة لا، أنه واحد غريب لا دائن ولا مديون، الغارم زين والدائن، الغارم مطلوب مثلا آلاف ملايين وما يقدر يسدد الدين، غارم وأنا أطلب بس أنا ما عليه زكاة، أخوي يا صديقي عليه زكاة، يصير يطيني إياه بعنوان وفاء الدين عنك أيها المديون والغارم. أيضا نصوص متعددة. جيد. بعد، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته، طبعا قلنا ولو بدون اطلاع الغارم، أيضا نصوص موجودة زين. ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاء الوفاء دينه او الوفاء عنه. يعني انت يا شيخنا مثلا ابني، او انت ابي، ابني ابي زين، او هاي مرتي، مرتي واجب النفق علي، ابي واجب النفق علي بشروط، او ابني واجب النفق علي بشروط زين. ذكرنا هناك بالنفقه في الجزء الثالث انه ليس من النفقه الواجبه تسديد الديون زين، مو واجبه، فيصير نطيل تسديد الدين اذا كان الدين بشروط معينه. هناك ذكرنا، هنا يقول السيد انه اذا كان الواجب النفقه علي مثل ابني او علي دين مثل من الغاربين يصير الطي، مو هذا واجب النفقة ما يصير الطي، لا مو من باب النفقة، من باب تسديد دينه. فلهذا قال ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة، يعني ابني الغارم تجب علي نفقته علي وأنا عليه زكاة، جاز إلي له إلي إعطاؤه، إعطاء من؟ إعطاء ابني لوفاء دينه أو الوفاء عنه، لوفاء الطي هو يوفي دينه أو أنا أوفي عنه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته زين، كما يستفاد من النصوص. وأيضا سيأتي الكلام عنه أنه ما يصير نعطي واجب النفقة، وتقدم أنه الدين ما يعتبر من ضمن النفقة، أخذناه في من؟ في النفقات في الجزء الثالث. السابع في سبيل الله. يقول السيد ويقصد به سبيل الله المصالح العامة، ويقصد به، إذن الأمر الأول الفقير، الثاني المسكين، الثالث العاملون عليها، الرابع المؤلف قلوبهم، الخامس الرقاب، السادس الغارمون، السابع في سبيل الله ويقصد به المصالح العامة، طبعا إجماع مقتضى الآية بالإضافة للنصوص، ويقصد به يعني بسبيل الله المصالح العامة للمسلمين. هاي مسألة مهمة، المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق زين، تبليط مثلا أو كذا، هاي البنى التحتية وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون اللي ينطبق عليها المصالح العامة للمسلمين. يقول السيد ولا يجوز دفع هذا السهم في سبيل الله في غير ذلك، في غير هاي الأمور المصالح العامة من الطاعات، يعني الطي مثلا يخلي مثلا يروح مثلا يروحون يزورون أو يروحون كذا، هذا ما يصير. وهذا ما يصير ليش؟ طبعا البعض قال يجوز، ولكن السيد يقول لا، هذا ما يدخل في المصالح العامة، على أنه أي طاعة من الطاعات يصير، لا ما يصير، ولا يدفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات. هنا صورتان، هذا اللي هذا بعض الناس أكو بعض الطاعات ما يسويها، إما لعدم التمكن من المال إلا أن يعطى زكاة يصير متمكن يصير، أو يتمكن من ماله بس ما يروح، قال إلا ذا زكاة روح. يقول السيد لا فرق في الصورتين، ولو مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه. يعني البعض إيش قال؟ قال يصير نعطيها بعنوان الطاعة إذا كان غير متمكن من فعل الطاعة إلا بالزكاة يصير. السيد يقول لا ما يصير، فضلا عما إذا كان متمكنا أن يأتي بالطاعة بماله ولكن لا يأتي، فخيل مثلا إلا بالزكاة، هذا الباب أولى، فضلا عما إذا كان متمكنا منها من الطاعات لكن لم يكن مقدما عليها إلا بالدفع إليه. السيد الله يحفظه يقول في هذا القسم وهو السابع وهو سبيل الله أيضا لا ولاية للمالك على دفع هذا المال في سبيل الله احتياط وجوبه إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي. هذا وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي. إذن صار عندنا ثلاث موارد، الأمر ليس بيد المالك في سبيل الله، والمؤلف قلوبهم هذا فتوى، وعفوا هناك العاملون عليها والمؤلف قلوبهم فتوى، أما في سبيل الله احتياط وجوبي. طبعا في الرقاب مسألة ميتة أربعة. إذن تبقى عندنا لحد الآن ثلاث أمور أخذناها، الفقير والمسكين والغارمون، أمره بيد المالك وصاحب الزكاة. خلينا نشوف الأخير الثامن، ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته. المسافر مثلا واحد بلده بالعراق راح الأمريكا، هو غني بالعراق غني، بس راح الأمريكا فد 6 أشهر 4 أشهر وهناك صار ضرب، بعد ما يقدر يرجع لهنا ما عنده فلوس، هناك نفد نفقته أو تلف سرقت مثلا، هذا يسمى شنو؟ ابن السبيل. هل يصير نطي؟ نعم بلا خلاف ولا إشكال، بالإضافة للآية للنصوص صفحة 483 جزء السادس المباني، وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته. يا بشلون بينون بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه، إطلاق الأدلة، فيدفع له ما يكفيه لذلك، يجد يكفي حتى يرجع 300 200 150 نطي، ولكن بشروط، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، مو راح هناك لأمريكا حتى يدور مكسرات، هذا ما يصير، يعني أنه يعصي الله عز وجل، هذا خارج عن الناس، بل بلا خلاف لا يجوز إعطاهم من الزكاة، بالإضافة للنص أيضا وإن كان مرسل صفحة 483 الجزء السادس المباني. وأن لا يجد، هذا الشرط الثاني، ما يمكنه أن لا يجد، ما يعني شيئا، أن لا يجد شيئا يمكنه بيعه وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده، يعني ما عنده في الشيء وياه يقدر يبيعه وتكفي الرجوع. أما إذا كان عنده في الشيء مثلا موبايل زين ويكفي في 200,000 دينار مثلا، ويقدر يشتري في الجهاز بسيط مثلا 5,000 10,000 15,000 وهاي تكفي ترجع، ما يصير تكفي المال مثلا، هاي مثال ابتلائي الموبايل، إذا كان الموبايل يقدر يبيعه ويقدر يرجع هذا ما يصير نطيه. وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرجين، زين طبعا هذا الشرط الثاني. والثالث الرأي المشهور بين الأصحاب لعدم صدق ابن السبيل أو مع تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يمكنه بيعه من المال. زين إذن هنا ثلاثة شروط، شروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون سفره كان للمعصية، اثنين أن لا يكون معه شيء يمكن بيعه بحيث يقدر يرجع به، زين هذا ثلاثة أن لا يمكن أن يستدين نعم من غير حرج. الشرط الرابع احتياط وجوبي، بدل أحوط لزوما أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجار ماله الذي في بلدي، هو بأمريكا السافر يقدر يتفق ويا واحد ولو بالاتصال كذا أن يأجر بيته مثلا أو يأجر محله، ويحصل أموال ولو بالحوالة أو طريق آخر أو هناك واحد من جماعة هناك يأجر وهكذا. إذا قدر نعم، بس هذا شيء يأجر، شيء يسوي، شيء يبيع الأموال اللي عنده بلده اللي خارج عن المؤنة مثلا، هذا احتياط وجوبي ما يصير. طبعا ليش احتياط وجوبي؟ يدور الأمر بين الإطلاق فيجوز نطيه حتى لو كان متمكن من بيع ماله أو إيجارة اللي هو في بلده، وبين الانصراف. إذن هذه شروط أربعة في جواز إعطاء ابن السبيل. طبعا هنا أما الأمر بيد المالك، إذن أربعة أمور الأمر بيد المالك: الفقير، المسكين، الغارمون، ابن السبيل. أما في سبيل الله فاحتياط وجوبي الأمر حاكم للحاكم الشرعي، أما المؤلف قلوبهم والعاملون عليها فتوى أن الأمر راجع للإمام أو نائب الإمام. هذا تمام الكلام في البحث الأول، وهم أصناف المستحقين، عرفنا أن ثمانية. أما أوصافهم، أوصاف المستحقين في المبحث الثاني، السيد الله يحفظه يذكر أربعة شروط، هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.